بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله: فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد، لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل، أو لا. فالأول يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به، والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح، والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق، وإلا فيتوقف فيه، وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود، لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لما تكلم على أخبار الآحاد وتكلم على المتواتر بين وجه كون أخبار الآحاد يجب العمل بالمقبول منها. قال: إنما وجب العمل بالمقبول منها، أي من أخبار الآحاد، لأنها إما أن يوجد فيها، في رجال الإسناد، أصل صفة القبول، ثم بين هذا الأصل فقال: وهو ثبوت صدق الناقل، وهكذا حفظه كما تقدم معنا وضبطه، أو أصل صفة الرد، وهذه الصفة وهو أي أصل هذه الصفة ثبوت كذب الناقل، قلنا أو ترجيح خطأه، أو لا يوجد أحد من الأمرين. فالأول يغلب على الظن، وتقدم معنا هذا المبحث في مسألة أخبار الآحاد، هل تفيد العلم أو تفيد الظن، ومن قال بذلك فلا حاجة لتكراره. فما نقول يغلب على الظن، وإنما إذا حدث الثقة العدل عن مثله إلى منتهى أوجب العلم والعمل بمقتضى هذا النقل وهذا الحديث. قال: فالأول يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر لثبوت صدق ناقله. طيب، إذا ثبت صدق الناقل لما لا يكون الخبر مفيدا للعلم؟ فهذا الصادق يخبر، قالوا: لأن الصادق قد يهم، وهذا أمر بارك الله فيكم متفرع عما تقدم، فأخبار الآحاد تفيد العلم. قال: فيؤخذ به. والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله. طيب، إذا ثبت كذب الناقل فكيف لا نجزم بكذب هذا الخبر فيطرح؟ إنما جعله من باب غلبة الظن، وهذا فيه ما فيه كما هو معلوم. والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين المقبول أو المردود، التحق به أحدهما، وإلا فيتوقف فيه، أي إن لم توجد قرينة تلحقه بأحد القسمين يتوقف في هذا الخبر والعمل به، وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود، أي كالضعيف لعدم العمل به، لا لثبوت صفة الرد، حيث فيما يقرره لم توجد قرينة تلحقه بأحد القسمين، بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول، والله أعلم. وليس ثمة إلا مقبول أو مردود، فإذا لم يكن مقبولا، إذا لم تتحقق فيه شروط القبول، كان مردودا. ولهذا هذه المباحث سنعلق عليها بشيء يسير ونمشي إن شاء الله. نعم.
وقد يقع فيها، أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب، ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار خلافا لمن أبى ذلك.
قوله: وقد يقع فيها، أي في أخبار الآحاد المنقسمة كما تقدم معنا إلى مشهور وعزيز وغريب، وعرفنا ضابط كل منه ما يفيد العلم النظري، فبقوله النظري أخرج الضروري، لأنه كما قرر الحافظ أن المتواتر يفيد العلم الضروري، أي ما يجده الإنسان ضرورة في نفسه. أما العلم النظري فهو الذي العلم المكتسب من النظر والاستدلال. ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. فالحافظ يرى أن خبر الآحاد في أصله يفيد الظن، وقد يفيد العلم النظري بقرائن، قد يفيد العلم النظري لا اليقيني بالقرائن. فإذا احتفت هذه القرائن بهذا الخبر من أخبار الآحاد يفيد العلم على المختار. وتقدم أن المختار أن خبر الآحاد أن يروي العدل الثقة عن مثله أنه يفيد العلم، ولا حاجة لنا بما دسه أهل الاعتزال في هذه المسألة لما أرادوه من البدع والضلالات عياذا بالله رب العالمين. نعم، فحاصل كلامه أن خبر الواحد يفيد العلم النظري المستفاد بالنظر في القرائن لا بنفسه خبر الآحاد. وقوله على المختار قال خلافا لمن أبى ذلك. ترى بعض الشراح يقول خلافا لمن أبى ذلك وهم الجمهور. فطالب العلم إذا نظر في مثل هذا النقل جمهور أهل العلم يقولون بكذا، وإذا فتشت في هذا الجمهور رأيت جمهور الوصوليين من هؤلاء من أشاعرة ومعتزلة وغيره، لأنهم قالوا لا تفيد مطلقة. لذا نقل غير واحد عن التاج السبكي في شرحه المختصر بأنه قال وهو الحق، والإمام أحمد رحمه الله يقول يفيده مطلقا، وهذا ما عليه الرعيل الأول. وقال أبو إسحاق الإسفرايني وابن فورك يفيد المستفيد دون غيره، وجرى عليه من الشافعية ابن سريج والعناني والشرف المناوي. نعم، وتأمل ما قاله المناوي في قوله على المختار قال ذهب إليه الإمامان والغزالي والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي، لتعلموا حقيقة هذا النقل. فما قرره الحافظ هاهنا فيه نظر. نعم، وعلمت ما قاله الإمام أحمد يفيد العلم مطلقا، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. والمراد من القرائن بارك الله فيكم التي تحتف بهذا الخبر كما سيأتي معنا، ما أخرجه الشيخان إلى غير ذلك.
والخلاف في التحقيق لفظي، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده كله ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلى عنها.
يقول وعلمت أننا لا نرتضي هذا القول، وإنما نبين ما ذكره الحافظ. والخلاف في التحقيق لفظي، بل هو معنى حقيقة، لأن من جوز إطلاق العلم أي في خبر الآحاد قيده بكونه نظريا، ثم عرف النظري وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبى الإطلاق إطلاق العلم عليه خص لفظ العلم بالمتواتر. فترى أنهم يقولون إن المتواتر يفيد العلم اليقين. هذا الذي قال إن أخبار الآحاد ما تفيد العلم مطلقة أراد بالعلم المتواتر، فيقول الحافظ الخلاف لفظي، الخلاف لفظي. قال وما عداه عنده كله ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنها. وهذه الأرجحية هو العلم النظري. من هنا يقول الحافظ إن الخلاف لفظي، والصحيح أن الخلاف معنوي مع المعتزلة وغيره.
والخبر المحتف بالقرائن أنواع،
أي باختلاف مراتب القرائن لصحته، فهو أنواع باختلاف مراتب القرائن، فكلما كانت القرائن أرفع كلما كانت هذه الأخبار أعلى، وكلها يفيد العلم. وإنما المحتف بالقرائن يكون أعلى ويقع في قلب الباحث من الطمأنينة والسكون له أقوى. وهذا بارك الله فيكم المختار الذي لا قول غيره يذكر.
منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد المتواتر فإنه احتف به قرائن. منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء كتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر، إلا أن هذا مختص بما لم ينقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين، وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين، حيث لا ترجيح الاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته.
يقول إن خبر الآحاد يفيد العلم إذا احتف بالقرائن. من هذه القرائن ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهذا قيد لإخراج ما أخرجاه في غير صحيحيهما. وقوله ما أخرجه الشيخان، فما أخرجه الشيخان واتفق على إخراجه هو المتفق عليه، ثم ما أخرجه الشيخان قسمين، قسم متواتر وقسم آحاد، لذا قال مما لم يبلغ حد المتواتر، لأن المتواتر يفيد العلم اليقيني كما ذكر الحافظ. قال فإنه احتفت به، أي بما أخرجاه، قرائن كثيرة، منها وهذه بعضها جلالتهما في هذا الشأن. وهذا يقتضي أن ما في مسند الإمام أحمد كذلك، لأن الإمام أحمد جليل القدر في هذا الفن، ويقتضي أن ما في سنن النسائي وبداود والترمذي كذلك، لجلالة هؤلاء الأئمة في هذا الفن. ونحن نقول إن جلالة الشيخين عظيمة، إن جلالة الشيخين عظيمة، فهذه المسألة من أسها وأساسها غير مقبولة في مسألة خبر الآحاد وأنه يفيد الظن، فلا نقبل هذه المقدمة وما يترتب عليها من مسائل. قال وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، أي ومنها تقدمهما في تمييز الصحيح من الضعيف على غيرهما من أئمة الشأن. وهذا التقدم بالنسبة لعلماء الفن المعتبرين نسبي، لا شك أن العلماء يتفاوتون. الإمام أحمد مثلا إمام في هذا الفن، عالم، محدث، فقيه. هذا أريد أن أبين أن مسألة الاحتفاف بالقرائن، نعم، تجعل في نفس الباحث طمأنينة، يعني لما تجد الحديث في الصحيحين في البخاري أو في مسلم مع الإجماع، تنظر في الإسناد ترى أئمة ثقات فتحكم. كيف نقول رحمك الله، كيف نقول إن هذا الإسناد المسلسل بالثقات والأئمة إنه يفيد الظن لا يفيد العلم؟ فهذا أمر بارك الله فيكم لا دليل عليه. ولهذا سنعلق تعليقا من باب فك العبارة لا التقرير لأصل المسألة، هذا أمر. ولا ننكر أن ما احتف بالقرائن يجعل في النفس مزيد طمأنينة له، مزيد علم. فلا شك أن الحديث إذا جاء من طرق وكان رواته معتبرين أنه مقبول ويفيد العلم، فإذا ازدادت الطرق ازداد هذا العلم. لكن ليس المعنى أن خبر الآحاد يفيد الظن. قال وتلقي العلماء كتابيهما بالقبول، أي ومنها من هذه القرائن أن العلماء نظروا في أحاديث الصحيحين فتلقوها بالقبول لتضمنها شروط القبول بل أعلى شروطه. نعم. وهذا التلقي وحده أي بانفراده من بين القرائن أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر، لأن العلماء أئمة الشأن نظروا في أحاديث الشيخين فوجدوا أن جل هذه الأحاديث صحيحة إلا ما انتقد، وهذا الانتقاد قد يسلم وقد لا يسلم، قد يسلم للمنتقد وقد لا يسلم. قال إلا أن هذا مختص بما لم ينقده أحد من الحفاظ كالدارقطني وغيره، أي ما ذكر من كون التلقي قرينة وكونه أقوى من مجرد كثرة الطرق مختص بما لم ينقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين، نعم البخاري ومسلم، وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه أي التعارض، وعلم أن لا تعارض بين ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فماذا بعد الحق إلا الضلال، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن هذا التجاذب وهذا التعارض بالنسبة لذلكم الشخص لا في حقيقة الأمر، إذ لا تعارض إذ الكل وحي. قال وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه، بما ما دل عليه هذا الحديث ودل عليه هذا الحديث اللذين ظاهرهما التعارض، مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح، لم يمكن الترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما صدق المدلولين، وعند الترجيح ينتفي غير المرجح من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. ومع ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. نعم. وفي الصحيحين أحاديث حسان وفيها أحاديث ضعيفة على ندرة كما بينا علماؤنا ومنهم شيخنا، علمت أن خبر الآحاد يفيد العلم إذا توفرت شروطه، وهذا إنما نقرأه لأن الحافظ قد ذكره. نعم.
فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته منعناه، وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان، فلم يبق للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة.
فإن قيل هذا جواب لاعتراض، إنما اتفقوا على وجوب العمل به، إنما اتفقوا أي العلماء على وجوب العمل به أي بما في الكتابين البخاري ومسلم لا على صحته، وأنت قلت إن تلقي العلماء لهما بالقبول من القرائن التي تفيد أن أخبار الآحاد تفيد العلم. قال منعناه أي أننا لا نقبل هذا القول ونمنعه، وسند المنع دليله أنهم متفقون أي العلماء على وجوب العمل بكل ما صح، تقدم معنا التعليق في مسألة وجوب العمل وأنه من باب الرد على المعتزلة، وإلا الحديث قد يكون فيه أخبار وقد تكون فيه أعمال مستحبة. قال أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان، الحديث الصحيح في مسند أحمد في سنن النسائي كذلك مقبول يعمل به، فلم يبق للصحيحين في هذا مزية، والمزية موجودة واضحة للإجماع، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة، وذلك لعظيم شرطيهما، وشرط البخاري أقوى.
وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل ابن طاهر وغيرهما.
لما ذكر هذه القرينة وهي تلقي العلماء كتابي البخاري ومسلم بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد الطرق القاصرة عن حد التواتر، ذكر من قال بذلك، وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري، وهذا يستلزم أن يكون صحيحا، الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني إبراهيم محمد بن إبراهيم، ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل ابن طاهر وغيرهما. ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح وتفيد العلم فإذا كان خبر الآحاد أن يحدث العدل الثقة عن العدل الثقة إلى منتهاه يفيد العلم، فما بالكم بالأحاديث التي في الصحيحين وهي في أعلى درجات الصحة لقوة شرطي الإمام البخاري ومسلم، وهكذا لتلقي الأمة وعلماء الشأن هذين الكتابين بالقبول لمزية الصحة بل الأصحية. فلا شك أن العلم بهذه الأخبار أعظم وأقوى، فلا شك أن العلم يتفاوت، لكننا لا ننفي العلم عن أخبار الأحد، والحمد لله رب العالمين.